الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قال ابن كثير رحمه الله: قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل، حدثنا أسباط بن محمد، حدثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الشيباني: وذكره أبو الحسن السوائي، ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك. كان الناس قبل الإسلام إذا مات الرجل أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهو أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فإذا مات زوجها وتمت عدتها تذهب إلى أهلها يزوجوها كما شاءوا، وليس لأولياء الزوج أن يمنعوا الزوجة أو يقبضوا عليها ويغصبوها. وهكذا رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن مردوية وابن أبي حاتم رحمهم الله من حديث أبي إسحاق الشيباني، واسمه سليمان ابن أبي سليمان، عن عكرمة وعن أبي الحسن السوائي، واسمه عطاء كوفي أعمى، كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما بما تقدم. فكان الناس يظلمون النساء، والله عز وجل قال: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن، أي تمنعوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أي من المال. وقال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها، أي يمنعها من الزواج حتى تموت أو ترد إليه صداقه أو تعطيه من الصداق، فأحكم الله تعالى عن ذلك، أي نهى عن ذلك، فلا يجوز أن يؤخذ منها شيء ولا تمنع ولا تعضل. تفرد به أبو داود رحمه الله، وقد رواه غير واحد عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحو ذلك. وقال وكيع عن سفيان عن علي بن بذيمة عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها فجاء رجل فألقى عليها ثوبا كان أحق بها، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فإذا مات زوجها وتم إحدادها تذهب إلى أهلها. وروى علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، قال: كان الرجل إذا مات وترك جارية أي بنتا ألقى عليها حميمه أي قريبه ثوبه فمنعها من الناس، فإن كانت جميلة تزوجها، وإن كانت دميمة أي غير جميلة حبسها حتى تموت فيرثها. فأنزل الله تعالى هذه الآية ومنع من الظلم. وروى العوفي رحمه الله عنه: كان الرجل من أهل المدينة إذا مات حميم أحدهم أي قريب أحدهم ألقى ثوبه على امرأته فورث نكاحها، ولم ينكحها أحد غيره، وحبسها عنده حتى تفتدي منه بفدية أن تدفع له مال. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وإذا مات زوجها تحد ثم تذهب إلى أوليائها. فقال زيد بن أسلم رحمه الله في الآية: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. كان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله، ورثة المال يرثون الزوج، وكان يعضلها حتى يرثها أو يزوجها من أراد. وكان أهل تهامة يسيء الرجل صحبة امرأة حتى يطلقها، ويشترط عليها ألا تنكح إلا من أراد حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاها، فنهى الله المؤمنين عن ذلك. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. وقال أبو بكر بن مردوية رحمه الله: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا موسى بن إسحاق، حدثنا علي بن المنذر، حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه رحمه الله قال: لما توفي أبو قيس ابن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته، وكان لهم ذلك في الجاهلية، فأنزل الله: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. كان الرجل إذا مات الرجل وله زوجة ابنه تزوجها، وهذا حرمه الله: لا يحل لك أن تنكح امرأة أبيك، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، زوجة أبيك محرمة عليك. ورواه ابن جرير رحمه الله من حديث محمد بن فضيل به، ثم روى من طريق ابن جريج قال: أخبرني عطاء أن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل ترك امرأة حبسها أهله على الصبي حتى يكون فيه، ينتظرون الصبي حتى يبلغ، فنزلت: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فإذا مات الزوج تحد وبعد الإحداد تذهب إلى وليائها. قال ابن جريج رحمه الله: وقال مجاهد رحمه الله: كان الرجل إذا توفي كان ابنه أحق بامرأته ينكحها إن شاء إذا لم يكن ابنها، أو ينكحها من شاء أخاه أو ابن أخيه. فالله عز وجل حرم زوجة الأب: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. قال ابن جريج رحمه الله، وقال عكرمة رحمه الله: نزلت في كبيشة بنت معن ابن عاصم من الأوس، توفي عنها أبو قيس ابن الأسلت فجنح عليها ابنه، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فأنكح. فنزلت هذه الآية. وقال السدي رحمه الله عن أبي مالك رحمه الله: كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبا، فإن كان له ابن صغير أو أخ حبسها أي أخرها حتى يشب حتى يبلغ أو تموت فيرثها، فإن هي إن فلتت فأتت أهلها ولم يلقي عليها ثوبا نجت، فأنزل الله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. وقال مجاهد رحمه الله في الآية: كان الرجل يكون في حجره اليتيمة، أي هو وليها، هو يلي أمرها، فيحبسها رجاء أن تموت امرأته فيتزوجها أو يزوجها ابنه. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. ثم قال: وروي عن الشعبي وعطاء بن أبي رباح وأبي مجلز والضحاك والزهري وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان رحمهم الله نحو ذلك. قلت: فالآية تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية وما ذكره مجاهد رحمه الله ومن وافق، وكل ما كان فيه نوع من ذلك، والله أعلم. فالله تعالى أبطل ما كان عليه أهل الجاهلية من أن يرثوا امرأة الميت وأن يعضلوها من النكاح، فهي إذا تمت عدتها 4 أشهر و10 أو وضعت تذهب إلى وليها. وقوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن، أي لا تضاروهن في العشرة، أي لا تؤذي المرأة لتترك لك من ما أصدقتها أو بعضه أو حقا من حقوقها عليك، لا تؤذيها حتى ترد لك الصداق أو بعضه أو شيئا من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد، أي الظلم. لا يجوز أن تؤذي الزوجة حتى تعطيك حقها، بل عاشروهن بالمعروف. فالله عز وجل نهى عن الظلم. وقال علي بن أبي طلحة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: ولا تعضلوهن، قال: ولا تقهروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن، يعني الرجل تكون له امرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضرها لتفتدي، يؤذيها حتى تترك الصداق، فهذا ظلم حرمه الله. وكذا قال الضحاك وقتادة وغير واحد، واختاره ابن جرير رحمهم الله. وقال ابن المبارك وعبد الرزاق رحمهم الله: أخبرنا معمر قال: أخبرني سماك بن الفضل عن ابن البيلماني قال: نزلت هاتان الآيتان، إحداهما في أمر الجاهلية والأخرى في أمر الإسلام. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: يعني قوله: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهًا في الجاهلية ولا تعضلوهن في الإسلام، أي لا تؤذي زوجتك حتى ترد لك الصداق. وقوله تعالى: إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وعطاء الخراساني والضحاك وأبو قلابة وأبو صالح والسدي وزيد بن أسلم وسعيد بن أبي هلال، يعني بذلك الزنا: إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، عن الزنا، يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه لك وتخالعها، يعني إذا زنت والعياذ بالله. كما قال تعالى في سورة البقرة: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني إذا كرهت المرأة زوجها فتطلب منه الخلع فتعطيه ما أصدقها ويخالعها إذا هي كرهت الزوج. واختار ابن جرير رحمه الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة والضحاك رحمهم الله: الفاحشة المبينة النشوز والعصيان. النشوز يعني العصيان، تعصي الزوج وتمتنع منه. واختار ابن جرير رحمه الله أنه يعم ذلك كله: الزنا والعصيان والنشوز وبذاء اللسان، أن يكون لسانها سيء وغير ذلك، يعني أن هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها، وهذا جيد، والله أعلم. وقد تقدم فيما رواه أبو داود رحمه الله منفردا به من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال: وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته ويعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها، فأحكم الله عن ذلك أي نهى عن ذلك. قال عكرمة والحسن البصري رحمهم الله: وهذا يقتضي أن يكون السياق كله كان في أمر الجاهلية، ولكن نهى المسلمون عن فعله في الإسلام. قال عبد الرحمن بن زيد: كان العضل في قريش بمكة ينكح الرجل المرأة الشريفة فلعلها لا توافقه فيفارقها على أن لا تزوج إلا بإذنه، فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهد، فإذا خطبها الخاطب فإن أعطته وأرضته يعني من المال أذن لها، وإلا عضلها أي منعها. قال: فهذا قوله: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن، أن تمنعها من الزواج حتى تعطيك من المال. فقال مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن، هو كالعضل في سورة البقرة، يعني يمنعها من الزواج حتى تعطيه شيئا من المال. وقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، عاشر زوجتك بالمعروف أي طيبوا أقوالكم لهن، أي تكلموا بكلام طيب، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، أي تزين لها وتجمل لها كما تحب أن تتجمل لك، أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي لزوجتك من الأمور مثل الذي عليك أن تعاشر بالمعروف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي صلوات الله وسلامه عليه. فينبغي معاشرة الزوجة معاشرة طيبة، وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته ويضاحك نساءه، حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يتودد إليها بذلك. قالت: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم، يعني قبل أن تصير ثقيلة، ثم سابقته بعدما حملت اللحم أي بعدما ثقلت فسبقني، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه بتلك، أنت سبقتيني أولا الآن أنا سبقتك، صلى الله عليه وسلم. هكذا يعاشر أهله معاشرة طيبة صلوات الله وسلامه عليه، ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها، وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد أي في ثوب واحد، يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار، وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلاً قبل أن ينام يؤانسهم بذلك صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فعلينا أن نعاشر زوجاتنا معاشرة حسنة، وأحكام عشرة النساء وما يتعلق بتفصيل ذلك موضعه كتاب الأحكام، ولله الحمد. وقوله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً، أي فعسى أن يكون صبركم مع إمساككم لهن وكراهتهن فيه خير كثير، صبرك فيه خير كثير، خير كثير لكم في الدنيا والآخرة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: هو أن يعطف عليها، أن يرحمها فيرزق منها ولداً ويكون في ذلك الولد خير كثير. وفي الحديث الصحيح: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض، لا يفرك أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقاً رضي منها آخر. وقوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً. أي إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرها فلا يأخذن مما كان أصدقاء الأولى شيئاً ولو كان قنطاراً من مال. طلقها، لا تأخذ من ربما أعطيتها شيئاً. وقد قدمنا في سورة آل عمران الكلام على القنطار، وهو المال الكثير. القنطار المال الكثير بما فيه كفاية عن إعادته هنا. وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل، يجوز للرجل أن يعطيها صداقاً كثيراً. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن كثرة الإصداق ثم رجع عن ذلك، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل، حدثنا سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قال: نبئت، أي أخبرت، عن أبي العجفاء السلمي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: ألا لا تغلوا في صداق النساء، أي لا تكثروا في الصداق، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 وقية، يعني 500 درهم. وإن كان الرجل ليبتلى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول: كلفت إليك علق القربة. ثم رواه أحمد وأهل السنن من طرق عن محمد بن سيرين عن أبي العجفاء واسمه هرم ابن مسيب البصري. وقال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. طريق أخرى عن عمر رضي الله عنه قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن عبد الرحمن عن المجالد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال: ركب عمر بن الخطاب رضي الله عنه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيها الناس، ما إكثاركم في صدق النساء، يعني لا تكثروا في صداق المرأة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وإنما الصدقات فيما بينهم 400 درهم فما دون ذلك، ولو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليها، فلا أعرفن ما زاد رجل في صداق امرأة على 400 درهم. قال: ثم نزل عن المنبر فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين، نهيت الناس أن يزيدوا النساء صداقهم على 400 درهم؟ قال: نعم. فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً. قال: فقال: اللهم غفراً، أي اللهم اغفر لي، كل الناس أفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر فقال: إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على 400 درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب، يعني له ذلك. قال أبو يعلى وأظنه قال: فمن طابت نفسه، يعني بزيادة، فليفعل، سناده جيد قوي. فعمر رضي الله عنه رجع عن قوله، هكذا كان يرجع إلى الصواب رضي الله عنه. وهكذا المسلم إذا أخطأ يرجع إلى الصواب، لا يعاند. طريق أخرى، قال ابن المنذر رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن قيس بن الربيع، عن قيس بن ربيع، عن أبي حسين، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تغالوا في مهور النساء. فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر، إن الله تعالى يقول: وآتيتم إحداهن قنطاراً من ذهب. قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود: فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئاً. فقال عمر رضي الله عنه: إن امرأة خاصمت عمر فخصمته، أي غلبته. هكذا قر رضي الله تعالى عنه بالصواب. وهكذا المؤمن يرجع إلى الحق ولا يعاند. طريق أخرى عن عمر رضي الله عنه فيها انقطاع، أي سقط من سنده راوٍ. قال الزبير بن بكار رحمه الله: حدثني عمي مصعب بن عبد الله عن جدي قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تزيدوا في مهور النساء وإن كانت بنت ذي الغصة، يعني يزيد بن الحسين الحارثي، فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال. فقالت امرأة من صفة النساء طويلة في أنفها فطس، يعني أنفها نائم: ما ذاك لك؟ قال: ولما؟ قالت: لأن الله تعالى قال: وآتيتم إحداهن قنطارا. فقال عمر رضي الله عنه: امرأة أصابت ورجل أخطأ، رضي الله عنه. ولهذا قال الله منكرا: وكيف تأخذونه، أي الصداق، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أي وكيف تأخذون الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك، أي الجماع. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والسدي وغير واحد رحمهم الله: يعني بذلك الجماع، قد جامعتها فكيف تأخذ منها الصداق إذا طلقتها؟ وقد ثبت في الصحيحين رحمهم الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين، الرجل إذا رمى زوجته بالزنا ولعن بينهما الإمام وبعد اللعان يفرق بينهما، قال للمتلاعنين عند فراغهما من تلاعنهما: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثلاثا، أي قال ذلك ثلاث مرات. فقال الرجل: يا رسول الله، مالي، أنا أعطيتها مال، يعني ما أصدقها. قال: لا مال لك، إنك قد جمعتها، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها الجماع، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها، تكذب عليها وتأخذ الصداق ليس لك شيء، يفرق بينهما إلى الأبد، أسأل الله السلام. وفي سنن أبي داود رحمه الله وغيره عن بصرة ابن أكتم رحمه الله أنه تزوج امرأة بكرا في خدرها، أي كانت في ستر، فإذا هي حامل من الزنا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقضى لها بالصداق وفرق بينهما وأمر بجلدها، وقال: الولد عبد لك. فالصداق في مقابلة البضع، أي الجماع. ولهذا قال تعالى: وكيف تأخذونه، أي المهر، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، أي حصل الجماع. وقوله تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير رحمهم الله أن المراد بذلك العقد، الميثاق الغليظ، عقد النكاح، حيث قال الولي: زوجتك، وأنت أيها الزوج قلت قبل، وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، أي عقد النكاح. فقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، قال: قوله إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال ابن أبي حاتم رحمه الله وروي عن عكرمة ومجاهد وأبي العالية والحسن وقتادة ويحيى بن أبي كثير والضحاك والسدي رحمهم الله نحو ذلك. وقال أبو جعفر الرازي رحمه الله عن الربيع بن أنس رحمه الله في الآية: هو قوله: وأخذتموهن بأمانة الله واستحللتم خروجهن بكلمة الله، فإن كلمة الله هي التشهد في الخطبة. قال: وكان فيما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به قال له: جعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي، رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. إن عند العقد يخطب خطبة يحمد الله ويثني على الله ويقرأ ثلاث آيات ويتشهد ثم يعقد النكاح. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن جابر رضي الله عنه في خطبة حجة الوداع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها: واستوصوا بالنساء خيرا، أي احسنوا إليهن، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. يحرم تعالى زوجات الآباء تكريمة لهم وإعظاما واحتراما أن توطأ من بعده، حتى إنها لا تحرم على الإبن بمجرد العقد عليها، وهذا أمر مجمع عليه. لا يجوز لك أن تنكح زوجة أبيك، إذا طلقها أو مات عنها لا يجوز أن تتزوج زوجة أبيك ولو كان مجرد عقد. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا قيس بن الربيع عن أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار رضي الله عنهم قال: لما توفي أبو قيس يعني ابن الأسلت، كان من صالح الأنصار، فخطب ابنه قيس امرأته فقالت: إنما أعدك ولدا وأنت من صالح قومك، ولكن آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمره. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبا قيس توفي. فقال: خيرا. ثم قالت: إن ابنه قيسا خطبني وهو من صالح قومه، وإنما كنت أعده ولدا فما ترى. فقال لها: ارجعي إلى بيتك. قال: فنزلت هذه الآية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، يعني في الجاهلية. وقال ابن جرير رحمه الله: حدثنا القاسم، حدثنا حسين، حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عكرمة رحمهم الله في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، قال: نزلت في أبي قيس ابن الأسلت، خلف على أم عبيد الله بنت صخر، وكانت تحت الأسلت أبيه، وفي الأسود ابن خلف، وكان خلف على ابنة أبي طلحة ابن عبد العزة ابن عثمان ابن عبد الدار، وكانت عند أبيه خلف، وفي فاختة ابنة الأسود ابن المطلب ابن أسد، كانت عند أمية ابن خلف، فخلف عليها صفوان ابن أمية. هذا في الجاهلية، فالله حرم زوجة الأب. وقد زعم السهيلي رحمه الله أن نكاح نساء الآباء كان معمولاً به في الجاهلية، ولهذا قال تعالى: إلا ما قد سلف، كما قال: أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فالجمع بين الأختين في وقت واحد ممنوع. قال: وقد فعل ذلك كنانة ابن خزيمة، تزوج من امرأة أبيه فأولدها ابنه النضر بن كنانة. قال: وقد قال صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح لا من سفاح، يعني أن نسبه كله بالزواج لا من زنا. قال: فدل على أنه كان سائغا لهم ذلك، فإن أراد أن ذلك كان عندهم يعدونه نكاحا فيما بينهم. فقد قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي، حدثنا قراد، حدثنا ابن عيينة عن عمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين، فأنزل الله: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وأيضا: وأن تجمعوا بين الأختين. وهكذا قال عطاء وقتادة، ولكن فيما نقله السهيلي من قصة كنانة نظر، والله أعلم، يعني لم يثبت. على كل تقدير فهو حرام في هذه الأمة، مبشع غاية التبشع، ولهذا قال: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. أن تتزوج زوجة أبيك هذا فاحشة ومقت وساء سبيلا. ولهذا قال تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فزادها هنا ومقتاً أي بغضاً، أي هو أمر كبير في نفسه ويؤدي إلى مقتل ابن أباه بعد أن تزوج بامرأة. فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغض من كان زوجها قبله، ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة، لأنهن أمهات لكونهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كالأب للأمة صلى الله عليه وسلم، بل حقه أعظم من حق الأب بالإجماع، بل حبه مقدم على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه. وقال عطاء بن أبي رباح رحمه الله في قوله: ومقتاً أي يمقت الله عليه، أي يبغض الله عليه، وساء سبيلاً أي وبئس طريقاً لمن سلكه من الناس، فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه فيقتل ويصير ماله فيئاً لبيت المال، كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن رحمهم الله من طرق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن خاله أبي بردة، وفي رواية ابن عمر رضي الله عنهما، وفي رواية عن عمه أنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن يقتله ويأخذ ماله، لأنه مرتد استحل حراما، فزوجة الأب محرمة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هشيم، حدثنا أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: مر بي عمي الحارث بن عمرو ومعه لواء، أي عدم، معه علم قد عقده له النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أي عم، أين بعثك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: بعثني إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه. مسألة. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم من وطئه الأب بتزوج أو ملك أو بشبهة أيضا. إذا وطئ أبوك امرأة سواء بزواج أو ملك يمين أو بشبهة، واختلفوا في من باشرها بشهوة من دون الجماع أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبية، فعن الإمام أحمد رحمه الله أنها تحرم أيضا بذلك، إذا نظر إليها ولو بجامعها تحرم على الولد أن يتزوج تلك المرأة امرأة أبيه، أو كان نظر إلى تلك المرأة إلى فرجها أو إلى غير ذلك، فلا يجوز للولد أن يتزوج تلك المرأة. قد روى الحافظ ابن عساكر رحمه الله في ترجمة خديج الحصني مولى معاوية قال: اشترى لمعاوية رضي الله عنه جارية بيضاء جميلة فأدخلها عليه مجردة، يعني عارية، وبيده قضيب أي عود، فجعل يهوي به إلى متاعها أي إلى أماكن زينتها ويقول: هذا المتاع، لو كان له متاع اذهب بها. ثم قال للخادم: اذهب بها إلى يزيد بن معاوية إلى ابنه. ثم قال: لا، ثم سكت ثم منعه: ادعوا لي ربيعة ابن عمرو الجرشي، وكان فقيها، فلما دخل عليه قال: إن هذه الأمة أتيت بها مجردة، فرأيت منها ذاك وذاك، وإني أردت أن أبعث بها إلى يزيد. فقال: لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإنها لا تصلح له، لأنك نظرت إليها، لا تحل لابنك، لمجرد النظر رأى فرجها فحرم، قال: إنها تحرم على الولد أن يتزوجها، فإنها لا تصلح له. ثم قال: نعم، ما رأيت. ثم قال: أدعو لي عبد الله بن مسعدة الفزاري، فدعوته، وكان آدم يعني أسود شديد الأدمة، فقال: دونك هذه، بيض بها ولدك، يعني وهبها تلك المملوكة لهذا الرجل وهو أسود اللون، فوهب له هذه الأمة، فقال: ربنا يعطيك أولاد بيض. قال: وقد كان عبد الله بن مسعدة رضي الله عنه هذا وهبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها، فربته ثم أعتقته، ثم كان بعد ذلك مع معاوية رضي الله عنه من الناس على علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله:
صفحة 54، صفحة 54، الفصل الثامن: الحث على صيانة الوقت وصرفه فيما فيه النفع ومما يتأكد اجتنابه والتحذير منه في رمضان وغيره، الجلوس في المجالس التي هي كفيلة بالخسران والندامة كمجالس آلات اللهو، آلات الأغاني من الأسطوانات والمذياع وأعظم من ذلك السينما والتلفزيون والفيديو ومجالس شرب الدخان ونحوه، والغيبة والبهت والسخرية والاستهزاء وملاعب الكرة والورق والكيرم والنرد ونحو هذه المجالس الدنيئة التي كم قتلت من أوقات وكم ضاع فيها من أموال وكم جنت على أصحابها وغيرهم من آثام وأوزار وشرور وأضرار. نسأل الله العصمة لنا ولإخواننا المسلمين من تعاطيها بيعاً وشراءً واستعمالاً واقتناءً وحضوراً وإعانةً وتشجيعاً. فينبغي للمسلم أن يحذر مجالس السوء. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل، كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل، إلا رمية بقوس وتأديبه فرسه وملاعبته أهله فإنهن من الحق. تعلم الرمي هذا له، ولكن إذا أردت أن تستعد للجهاد في سبيل الله فيكون عبادة، وتعلم ركوب الخيل للتمرن على الجهاد في سبيل الله، ولهو الرجل بزوجته فهذا لهو مباح، وأما ما عدا ذلك فكل ما يلهو به الرجل المسلم باطل. ففي هذا الحديث دليل على أن كل ما يلهو به الإنسان فهو باطل، أي محرم ممنوع، ما عدا هذه الثلاث التي استثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تعلم الرمي وتعلم السباق، تعلم ركوب الخيل وملاعبة الزوجة. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الكلام على حديث عقبة رضي الله عنه: كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل. الحديث ما معناه؟ الباطل ضد الحق، فكل ما لم يكن حقا ووسيلة إليه ولم يكن نافعا فإنه باطل، مشغل للوقت، مفوت على الإنسان ما ينفعه في دينه ودنياه، فيستحيل على الشرع إباحة مثل هذا. وقال ابن القيم رحمه الله: إذا أشكل حكم شيء هل هو الإباحة أو التحريم فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته، فإن كان مشتملاً على مفسدة راجحة ظاهرة فإنه يستحيل على الشارع الأمر به أو إباحة، بل العلم بتحريمه من شرعه قطعي، ولا سيما إذا كان مفضياً أي موصلاً إلى ما يغضب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، موصلاً إليه عن قرب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا يجوز اللعب بالطاب، نوع من أنواع اللعب والمنقلة، وكل ما أفضى كثيره إلى حرمة، وإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة لأنه يكون سبباً للشر والفساد، وما ألهى أو شغل عما أمر الله به فهو منهي عنه، وإن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة إذا شغلك عن عبادة الله يحرم، وسائر ما يلهى به، وسائر ما يلهى به البطالون من أنواع اللهو، وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به على حق شرعي فكل حرام. وكذا ينبغي أن يحذر مما يعوق سيره، أي يمنع سيره إلى الله والدار الآخرة، كالمطالعة في المجلات والصحف والكتب التي لا يعود على صاحبها منها إلا الضرر وضياع عمره الذي هو رأس ماله فيها، وسوف يسأل الإنسان عما أفناه فيه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل بما علم. اللهم اغفر لنا، فكلنا مسؤولون عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل بما علم. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين والدنيا، بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين والدنيا، وهذا متفق عليه بين العلماء رحمهم الله. ومن خرج منها عن هذا كان سفيها مبذرا لماله، فالحي ينفق ماله في منافع دينه أو مباحات دنياه، وأما الميت ففي أوقافه ووصاياه، فتتعين منافع الدين في حقه. ولهذا اشترط في الوقف القربة أن يوقف في ما يقرب إلى الله، فلا يصير إلى جهة محرمة أو مكروهة أو مباحة، بل إما إلى واجب أو مستحب. وعلى هذا فالشروط المتضمنة للأمر بما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم أو النهي عما أمر الله به ورسوله مخالفة للنص والإجماع. قال ابن القيم رحمه الله: العبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر فيها إلى ربه، من حين ما خرج من بطن أمه فهو مسافر إلى ربه، ومدة سفره هي عمره، والأيام والليالي مراحل فلا يزال يطويها حتى ينتهي السفر. فالكيس أي العاقل لا يزال مهتماً بقطع المراحل فيما يقربه إلى الله، ليجد ما قدم محضراً. ثم الناس منقسمون إلى أقسام، منهم من قطعها متزوداً بما يقربه إلى دار الشقاء من الكفر وأنواع المعاصي نعوذ بالله، ومنهم من قطعها سائراً فيها إلى الله وإلى دار السلام، وهم ثلاثة أقسام. السائرون إلى الله ثلاثة أقسام: سابقون أدوا الفرائض وأكثروا من النوافل بأنواعها وتركوا المحارم والمكروهات وفضول المباحات. القسم الثاني: مقتصدون أدوا الفرائض وتركوا المحارم. القسم الثالث: ومنهم الظالم لنفسه الذي خلط عملاً صالحاً وآخر سيئا، وهم في ذلك درجات متفاوتون تفاوتاً عظيماً. والموفق من يغتنم الزمن فيصرفه في طاعة الله عز وجل من دراسة كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدبرهما وتفهمهما، والنظر في كتب التفسير كتفسير ابن جرير وابن كثير رحمهم الله ونحوهما من المحققين، والمطالعة في شرح البخاري ومسلم وسائر السنن ومصنفات العلماء المحققين كالموفق والمجد وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ونحوهم من الأئمة جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا وتسمع كلامنا وترى مكاننا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، نحن البؤساء الفقراء إليك، المستغيثون المستجيرون بك، نسألك أن تقيض لدينك من ينصره ويزيل ما حدث من البدع والمنكرات ويقيم علم الجهاد ويقمع أهل الزيغ والكفر والعناد، ونسألك أن تغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.